أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن من هناك على الهواء مباشرة مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا وبكل المستمعين.
يا هلا محمد.
سنبدأ بأحد التطورات الأكثر أهمية في دعم واشنطن لإسرائيل في هذه الحرب التي يبدو أن رقعتها ستتوسع أو بدأت تتوسع تدريجيا. إدارة بايدن قررت إرسال منظومة دفاع صاروخية تعتبر من الأدق في العالم، منظومة ثاد، وسط تقارير تفاهمات حول طبيعة الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران. هل تعتقد محمد أن تزويد واشنطن لإسرائيل بهذه المنظومة يضعها في وضع هجومي أفضل في هذه الحرب وإن لم تشارك واشنطن مباشرة في ضرب إيران؟
بالتأكيد فارس، هذا من الممكن أن يكون النتيجة العملية لهذا الدعم، لأنه هي طبعا منظومة دفاعية بمعنى أنها تعترض أي صواريخ من الممكن أن تقوم إيران بإطلاقها ضد إسرائيل، خصوصا الصواريخ البالستية متوسطة المدى أو قصيرة المدى، وهي الصواريخ التي تملكها إيران وتستخدمها. إنما القضية كما يرى كثير من المحللين والخبراء الأمريكيين أنه إسرائيل هذا قد يشجعها على القيام بعمليات هجومية، لأنها في هذه الحالة تضمن وجود منظومة دفاعية قوية تساعدها في اعتراض أي رد فعل انتقامي من جانب إيران، فبالتالي هذا يجعلها أكثر جرأة في القيام بعمليات ربما كانت تتردد فيها لو لم تكن تمتلك هذه المنظومة من الصواريخ الدفاعية. طبعا صواريخ ثاد كما ذكرت هي من الأكثر تطورا في العالم. إسرائيل لديها منظومات عديدة، كلنا نعرف القبة الحديدية ومقلع داود والسهم، إنما ثاد معروف أنها أكثر تطورا من ناحية إمكانيتها على اعتراض الصواريخ البالستية وأيضا لمسافات أبعد أيضا. لكن هناك أيضا منظومات أمريكية لا ننسى موجودة في قواعد عسكرية أمريكية كثيرة في المنطقة، بالإضافة إلى المدمرات وحاملات الطائرات وغيره، كلها لديها منظومات دفاعية صاروخية، وهي كلها شاركت في خلال اعتراض صواريخ إيرانية ومسيرات إيرانية سواء في إبريل الماضي أو منذ حوالي أسبوعين. فبالتالي هناك بالفعل منظومة دفاعية قوية تدافع عن إسرائيل، لكن وضعها على الأراضي الإسرائيلية وبوجود ما يقرب من 100 جندي أمريكي لإدارتها، هذا في حد ذاته يعد مؤشرا على أنه واشنطن تصعد من دعمها وهي أكثر انخراطا الآن في المواجهة العسكرية مع إيران. هل هذا مرتبط بنوع العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل الآن؟ ربما، لأنه كان هناك كلام أنه في خلال مكالمة نتنياهو مع بايدن، وهي أول مكالمة بعد حوالي 7 أسابيع، نتنياهو أكد لبايدن أنه لن يقصف المواقع النووية الإيرانية التي كان بايدن يقول بشكل صريح أنه لا يريد ذلك. أيضا طمأنه أنه لن يقصف المواقع النفطية الإيرانية لأن هذا يزيد من مشاكل الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط وأيضا أسعار البنزين في الولايات المتحدة وقبل الانتخابات مباشرة، هذا يضر بفرص كامالا هاريس. فجاءته طمأنة من نتنياهو على هذا الأمر أيضا على حسب ما قالت المصادر في البيت الأبيض. هذا ربما دفع بايدن إلى أنه يقدم له شيئا في المقابل وهو هذه المنظومة الصاروخية. بقي أن نرى إذا ما كان نتنياهو سيلتزم بما وعد به بايدن، لأنه في الأشهر الأخيرة على مدى عام تقريبا كان كثيرا ما يقدم وعودا لبايدن ولا يفي بها، وكثير من مصادر البيت الأبيض تتحدث عن مكالمات عنيفة بين الرجلين، عدم الثقة بينهما، أن بايدن يصف نتنياهو والمحيطين به بأنهم كاذبون. فهذه كلها أمور تطورت على مدى الأشهر الأخيرة، وسنرى إن كانت هناك محاولة لاستعادة الثقة بينهما على الأقل في الأسابيع الأخيرة لحكم جو بايدن.
يعني محمد، فيما نتنياهو يعارض مقترحا فرنسيا لوقف إطلاق النار في لبنان ويعتبره يعني وقف إطلاق نار من جانب واحد مع حزب الله، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط والأعضاء يطالبون بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة بعد سنة من هذه الحرب في غزة وشهر من حرب استثنائية في لبنان، هل هناك أمل لوقف إطلاق نار؟
طبعا ستلاحظي بيترا أنه في كلمات المسؤولين الأمريكيين الآن تراجع تعبير وقف إطلاق النار. هناك حديث كثير حول الأمور الإنسانية، حول الضغط على إسرائيل من أجل أن تمتنع على قصف مواقع مدنية خصوصا في لبنان، لكن لم يعد المسؤولون الأمريكيون يقولون صراحة إنهم يطلبون من إسرائيل وقفا لإطلاق النار. هذا طبعا مؤشر لأنه كان هذا موقف أمريكي في الحرب في غزة على مدى أشهر. نحن لم نسمع كلمة أو تعبير وقف إطلاق النار في غزة إلا بعد مرور حوالي 7 أشهر من هذه الحرب. كانت واشنطن خلالها تقول بتهدئة الأوضاع، بمنع التعرض للمدنيين إلى آخره، السماح بالإمدادات الإنسانية. هذه العبارات عادت الآن لتتكرر بصورة مختلفة ولكن بشأن الوضع في لبنان. واشنطن بهذا تريد أن تعطي إسرائيل مساحة من الوقت وغطاء سياسيا يسمح لها بإنهاء المهمة التي تعتقد أنه إسرائيل حققت فيها نجاحات تكتيكية كبيرة خلال الشهر الماضي باستهداف قيادات حزب الله، مواقعهم الاستراتيجية، مواقع الصواريخ الخاصة بهم. بعض التقارير تقول أنه إسرائيل تمكنت من تدمير أكثر من نصف المخزون الصاروخي واللونشرز الخاصة بها من في لبنان. هذا يعطي إسرائيل دفعة لتستمر وجعل واشنطن تتردد في مقاومة هذا الاندفاع الإسرائيلي لإكمال المهمة. كان هناك تردد بالنسبة لقضية الهجمات البرية في واشنطن، لكن إسرائيل قامت بها في كل الأحوال وإن كانت بطريقة ربما أقل، بحيث أنها لا تستفز الولايات المتحدة بشكل كبير. إنما واضح تماما أن واشنطن لم تعد تضغط في هذا الاتجاه، لم تعد تتحدث عن وقف إطلاق النار. حتى بالنسبة للوضع في غزة هم يعلمون أنه تراجع الاهتمام بها كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة مع توجه الأنظار إلى لبنان، فبدأوا يقولون أنه ما زالت الصفقة على المائدة وأنه حماس هي التي اعترضت عليها وأن بإمكانها أن تحيي هذه الصفقة، رغم أنه هو نتنياهو أيضا اعترض على نقاط كثيرة فيها وطلب بتعديل أمور فيها، ولكن واشنطن تركز اللوم في هذه الحالة أنه لم يتم وقف إطلاق النار بسبب حماس. وهذا ما قالته اليوم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد في كلمتها عن الجلسة الخاصة بالشرق الأوسط في مجلس الأمن. وإن كنت لاحظت أنه كلمة المندوبة الأمريكية هذه المرة ربما كانت أكثر حدة مما اعتدنا عليه في السابق، هي تتحدث بلغة قوية عن السماح بالإمدادات الإنسانية ومنع التهجير القسري، واستخدمت حتى عبارة سياسة فرض المجاعة. هي لم تقل أن إسرائيل قامت بها ولكن قالت so called، وقالت أن إسرائيل تنفي، هي لم تنفي ولكن قالت أن إسرائيل تنفي، بمعنى أنها لا تريد أن تنفي عن إسرائيل هذه التهمة. واستخدامها لهذه العبارة هو في اعتقادي أنه كان مقصودا ربما لتوجيه رسالة إلى إسرائيل. القضية هي أنه ربما إسرائيل لم تعد تهتم كثيرا بهذه الرسائل.
حتى كان مهلة 30 يوم لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أيضا موقف أمريكي لافت للبعض. محمد، يعني قبل ما نودعك لازم نحكي عن الانتخابات، بتنا على أبواب الانتخابات 3 أسابيع تقريبا تفصلنا عن هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يترقبه العالم. من يوم ما قلت لنا كل استطلاعات الرأي مش بالضرورة أنها تكون دقيقة بطلنا كثير نتابعها، ولكن وجهة النظر استوقفتني حابين نسألك عنها. هل كامالا هاريس اليوم برأيك عم تقضي وقت طويل في محاولة استقطاب الجمهوريين المناهضين لترامب بدل ما تركز على أجندتها وعلى الديمقراطيين وجمهورها وقاعدة الناخبين المعتادة للديمقراطيين؟
فقدت نسبة من هذه القاعدة الديمقراطية لأنه الرجل الأسود لم يعد يدعمها بنفس الدرجة التي كان يدعم بها باراك أوباما ومن بعده جو بايدن. واللاتينوز أيضا نسبة الدعم لديهم لم تعد بنفس الدرجة، من حوالي 70% نزلت إلى 56% الآن. السود من 92% لبراك أوباما هي الآن 78% لها. هذا معناه أن خسرت جزءا كبيرا من القاعدة الخاصة به، وبالتالي لابد إن لم تستعدها فيما بين تلك القاعدة، وهذا أمر صعب جدا، فعليها أن تبحث عن البديل الذي يعوضها. في هذه الحالة جزء من الجمهوريين الغاضبين على دونالد ترامب، وفي هذه الحالة هناك نسبة منهم من 10-20% ربما غير راضية عن دونالد ترامب، لكنها غير راضية أيضا عن كامالا هاريس. إذا استطاعت أن تحصل على دعم ولو نسبة صغيرة منهم، تلاحظ أنه ليز تشيني عضوة مجلس النواب الجمهورية السابقة التي انتقدت دونالد ترامب كثيرا هي تدعم كامالا هاريس الآن، وكثيرا ما تصطحبها في حملاتها الانتخابية لأنها تريد جذب تلك المجموعة من الجمهوريين الرافضين لترامب. أيضا هناك مقابلة ستجريها مع شبكة فوكس نيوز، بعض البرامج الموجهة بالأساس إلى تلك الفئة من المحافظين. أنا اعتقادي أنها محاولة لتعويض الخسارة التي حدثت في قاعدة الديمقراطيين. السؤال الآن هل هذا يكفي أم لا؟ لاحظت أن هناك بعض التقدم في نسبة المرأة البيضاء التي تدعم كامالا هاريس، لأنه كان عادة البيض يدعمون بقوة المرشح الجمهوري سواء رجال أو نساء، لكن الرجال دائما كانوا بنسبة كبيرة جدا يدعمون الجمهوريين من كل يعني في كل الأحزاب وفي كل التيارات والتوجهات السياسية. كامالا هاريس حققت بعض التقدم، يمكن 6% عما كان في الانتخابات السابقة بين النساء البيض، هذا ربما يعوضها بعض الشيء، وبالتالي تظل المنافسة محتدمة. لا أعتقد أننا سنستطيع أن نتوقع بشكل حقيقي قبل يوم الانتخابات.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
شكرا لك محمد. عودوا الاستماع إلى هذه التقارير على SBS Audio App.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.